السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يا رب إن عظم الذنوب في الورى كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. رب دعوت كما أمرت تضرعا فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم إني مسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، فإني أحمد الله تعالى لي ولكم وأسأله تعالى أن يشفي أمراضنا وأن يعافي مصابنا وأن يرحم ميتنا وأن يصلح قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا سألناك فأعطنا، دعوناك فأجب دعاءنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر الذنوب وأن تستر العيوب وأن تبلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم بارك لنا في بلدنا مصرنا وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم بارك لنا في قناتنا وفي سائر القنوات التي تدعو إلى الخير وتدل عليه. اللهم إنا نسألك لإخواننا الذين يقومون بواجب الدعوة إلى الله أن يسدد الله ألسنتهم وأن يشرح صدورهم وأن يثبت حجتهم وأن يربط على قلوبهم وأن يجمع قلوب العباد عليهم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأهلك يا ربنا بعزك وقوتك وجبروتك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن تجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من البرص، ونعوذ بك من الجنون والجذام، ونعوذ بك من سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وجنبنا الربا والزنا والفتن ما ظهر منها وما بطن، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، من نعم الله على عباده التي عجل لهم بها في الدنيا أن ينعم الله على عبد بعد الإسلام والإيمان بزوجة صالحة وبأولاد بارين صالحين. ومن حكمة الله في خلقه أنه يجمع بين الصالحين والصالحات ويعطي الطيبين للطيبات، وأيضا من حكمته أن يجعل الخبيثين للخبيثات، كما قال ربنا عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أسأل الله أن يجعل أزواجنا وزوجاتنا طيبين وأولادنا طاهرين أعفة يا رب العالمين، كما إني أدعوك وأسألك أن تنجح أبناء المسلمين وأن تسدد إجاباتهم وأن تشرح صدورهم وأن تطيب خواطرهم وأن ترضي عنهم آباءهم وأن تجعل نجاحهم فرحة لآبائهم وأمهاتهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. مع البيوت المسلمة نعيش، مع البيوت المنضبطة المؤمنة نحيا ونسعد، مع المال الصالح، فإن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يبتلي العباد بالشيء وضده، فيبتلي عباده بالصحة والمرض، بالفقر والغنى، بالولد والمنع، يبتلي عباده بسعة أرزاقهم وبأن يقدر عليهم أرزاقهم، لينظر ربنا ماذا يفعل العبد إن أعطاه الله المال، هل يشغله ماله عن ربه؟ هل تشغله دنياه عن آخرته؟ أم أنه يستخدم هذا المال في إرضاء ربه وصيانة وجهه وعفة بدنه والإنفاق على الفقراء والمساكين، بل يجعله في خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين؟ ماذا يفعل العبد فيما أعطاه الله عز وجل من نعم، من نعم في بدنه ونعم في أهله ونعم في ماله؟ فنعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد ضرب أسيادنا سلفنا سابقون أروع الأمثلة في أنهم سخروا الدنيا لبناء الآخرة، وعملوا في الدنيا لا لجمعها ولا لكثرة المال فيها، بل ليستخدموها في طاعة ربهم وفي بناء قصورهم وحدائقهم في جنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة. هذا واحد ممن أنعم الله عليه بالنعم الكثيرة في الدنيا، أبو الدحداح وأم الدحداح، كان يعمل بالتجارة، ثابت بن الدحداح كان يعمل بالتجارة واكتسب مالا حتى أنه أسس بستانين، لا بستانا، بستانا بالعالية وبستانا بالسافلة، وفي كل بستان كما يقول أهل العلم 600 نخلة ببئرها الذي فيه الماء الصافي وببيت يسكنه. هذا أبو الدحداح وأم الدحداح أنعم الله عليهم بالزوجة الصالحة وبالولد الصالح وبالمال الصالح، فاستعمله في طاعة ربه واستخدمه في القرب من الله عز وجل، حتى أنه آثر الآخرة على الدنيا. وأيضا من أصحاب النبي كما ثبت في السنن ومسند الإمام أحمد بحديث صحيح من حديث أنس بن مالك الذي قلناه من قبل، لما كان النبي يجلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله أصحابه، إذ أقبل رجل من المسلمين قال: يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إني أردت أن أقيم حائطا على بستاني، فاعترضت نخلة لجاري، فقل له يا رسول الله يعطيني هذه النخلة حتى أقيم الحائط حول البستان، الجدار. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعطه النخلة حتى يقيم حائطه. بثمنها؟ قال لا يا رسول الله لن أعطيه. قال اعطها له بنخلة في الجنة. قال لا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا سؤال عجيب، من هذا الرجل؟ في بعض الروايات قيل أن هذه النخلة كانت لأبي لبابة بن عبد المنذر، أبي لبابة بن عبد المنذر. وفي بعض الروايات وهي مكذوبة غير صحيحة أنها كانت ليهودي، لكن الصحيح أنها كانت لرجل من أصحاب النبي، إن كان هو أبو لبابة أو غيره. فقال النبي أعطها له، والنبي يستشفع عنده، يشفع لهذا الرجل ويقول له أعطه النخلة. قال لا يا رسول الله. قال أعطها له بثمنها. قال لا يا رسول الله. قال أعطها له ولك نخلة في الجنة. قال لا يا رسول الله. هنا موقف عجيب جدا، ربما يسأل أحدنا كيف يرفض هذا الرجل وهو صحابي كما تقولون كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا شبهة أجاب عنها العلماء، فيه دلالتان اثنتان. الأولى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره على سبيل الإلزام، لأنه لو أمره لنفذ أمر النبي، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ما كان لأحد من أصحاب رسول الله أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قال له على سبيل الشفاعة. وهنا دلالة ثانية، أن رسول الله علم الدنيا وعلم القادة والأمراء في مشارق الأرض ومغاربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ألا يستغل القائد والأمير سلطانه في أن يأخذ أموال الناس بغير طيب نفس، فإنه لا يحل مال امرئ بغير طيب نفس أبدا. كان من الممكن، وهنا أيضا سؤال، ولماذا لم يشتريها منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيه دلالة على أن أموال رسول الله لا تكفي ثمنا لهذه النخلة، وأن الرجل أصر على أن تبقى النخلة له، يحب نخلة ويحافظ على بستانه، لا يلام في هذا، ولكن رسول الله طلبها منه على سبيل الشفاعة، طلبها منه على سبيل الندب والاستحباب. ولا يأثم المرء إذا طلبت منه شفاعة ولم يقبل شفاعة من استشفى عنده. وهنا يسمع أبو الدحداح ويرى الحوار، فيذهب إلى الرجل ويقول له أتعرف بستان الذي كذا كذا؟ قال ومن لا يعرف بستان أبي الدحداح؟ قال تبعني النخلة بهذا البستان؟ قال أبيعك، ومن يرفض هذا البيع؟ فاشترى منه النخلة ببستان، ببئر، ببيت، 600 نخلة. ثم يمضي أبو الدحداح، وهنا يرجع أبو الدحداح إلى النبي وقال له يا رسول الله إن أعطيت أو أقرضت ربي النخلة هل تضمن لي أن يعطيني بها نخلة في الجنة أنعم بها أنا وأولادي وذريتي؟ قال النبي نعم، إن تقرض الله قرضا حسنا إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أي أضعافا، يضاعفه لكم أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فيقبل أبو الدحداح ويقول: النخلة لك يا رسول الله، ضعها حيث تشاء بأن يكون لي بها نخلة في الجنة أنعم فيها أنا وأولادي. ويذهب أبو الدحداح إلى امرأته أم الدحداح، نعم المرأة الصالحة للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، فيقول: يا أم الدحداح بيني من البستان بيني، فقد أقرضنا الله هذا البستان. فتقول أم الدحداح بلسان وضاح لماح بقلب عسول ولسان عجول عقول، تقول: بورك لك في بيعك وفي شرائك، ربح البيع أبا الدحداح. وقلت هنا الدرس العظيم: أن تكون المرأة على نفس منهج الرجل، تعينه على طاعة ربه، بل تفرح بطاعته لربه، يبيع بستانا بما فيه بنخلة في الجنة ما تلكأت ولا تلجلجت ولا ترددت ولا أخرت، بل عجلت وأسرعت. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا هو أبو الدحداح وأم الدحداح. انتهى المشهد عند هذا، وينتقل المشهد بنا إلى ذرية أبي الدحداح. ترجع أم الدحداح إلى أولادها فرحة مسرورة سعيدة بالبيع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة بنعيمها، اشتراها ببستان، اشتراها بنخلة، اشتراها بنفس طيبة، اشتراها بجوده وكرمه، وزوجته تعينه. قلت: أين نحن من هذا الرجل؟ وأين نحن من تلك المرأة؟ أين هذه البيوت التي بناها رسول الله على منهج الله؟ أسأل الله أن يصلح لنا زوجاتنا وأولادنا. تعود أم الدحداح هنا، نرى كيف فهم أبو الدحداح وأم الدحداح حقيقة المال. فالمال مال الله، والأغنياء هم وكلاء الله على هذا المال، والفقراء هم عيال الله. فإذا بخل وكلاء الله على عيال الله سلب الله منهم المال، وإذا أنفق وكلاء الله على المال وتصدقوا وأحسنوا التصرف فيه زادهم الله أضعافا كثيرة. من مناقب عبد الله بن المبارك أنه كان عابدا، عالما فقيها، مجاهدا، تاجرا ناجحا، كان يتجر في 400,000 رأس ماله، نصف مليون تقريبا، كان يربح في كل سنة 100,000، ينفق الربح كله على الفقراء والمساكين وعلى طلبة العلم من الشيوخ والمعلمين. حتى قيل له: يا أبا عبد الرحمن، أنت العابد الزاهد تشتغل في التجارة من خراسان إلى مرو، من بلاد الجزيرة إلى مصر، تتاجر بهذه الأموال، وأنت الزاهد العابد المجاهد العالم الفقيه، حتى أنه كان يعد بين العلماء عالما، وبين رواة الحديث راوية، وبين المجاهدين شجاعا مقداما، وبين الحباد والزهاد والحجاج مداوما، كما قيل في ترجمته: كان عبد الله بن المبارك يجاهد عاما ويحج عاما، وله مناقب عدة، وكان ينفق على ستة. لما قال له الفضيل ابن عياض، لما قال له: يا أبا عبد الرحمن، ما لك وأنت الزاهد العابد الفقيه العالم تشتغل بالتجارة وتتعب نفسك وتنشغل بها؟ قال: أصون وجهي عن الدخول أو الوقوف على أبواب السلاطين، وأحفظ عرضي، وأكرم أهلي، وأتصدق على الفقراء والمساكين، وأحفظ طلبة العلم والشيوخ والمعلمين. قال: لولا ستة، وقيل خمسة، ما اشتغلت في التجارة. 100,000 يتربحها كل سنة، ينفقها جميعا على طلبة العلم. قال: لولا ستة، ثم يقول للفضيل: لولا أنت وأمثالك ما اتجرت ولا اشتغلت بالتجارة. كان ينفق على ستة من الشيوخ، يقول للناس: هؤلاء حفظوا حديث رسول الله وجمعوا العلم وعلموه للناس، فإذا ضاع هؤلاء أو انشغلوا بجمع المال والتجارة فإنهم لا يبلغون العلم للناس، فأردت أن أحفظ لهم دنياهم ليحفظوا لرسول الله كلامه ويبلغوه إلى الناس. وهي من مصارف الزكاة كما قال أهل العلم، قالوا: في سبيل الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. قال أهل العلم: في سبيل الله هي النفقة في الجهاد، وقيل: في سبيل الله هي النفقة في طلب العلم وعلى طلاب العلم. فكان عبد الله بن المبارك يتاجر ويكسب لينفق على ستة. من الستة؟ الحمادين والسفيانين وإسماعيل بن علي بن علية والفضيل بن عياض. على الحمادين، حماد بن سلمة وحماد بن زيد. وكان ابن المبارك يحضر درس حماد بن زيد، وأعجب به حماد ابن زيد وأثنى عليه وجعله يحدث الناس بين يديه، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وإسماعيل بن علية والفضيل بن عياض. ستة كان ينفق على إسماعيل. ستة قام بالإنفاق عليهم وكفايتهم وكفالتهم حتى يستمروا في طلب العلم وتعليمه للناس. انظر إلى النظرة العجيبة للمال، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. بعضنا أو كثير منا إذا أنعم الله عليه بنعمة المال بعد نعمة الفقر أحيانا أو بعد ابتلاء الفقر أحيانا، فإنه يظن به ويبخل، بل يستغله في معصية الله وإشباع شهواته. يبقى همه اللي كان محروم منه كله يبدأ يعمله بعد ما أنعم الله عليه. كان نفسه يتزوج بامرأة وثنتين وثلاث يبدأ، وبعضهم كان نفسه يحضر الحفلات والسهرات ويعيش مع الراقصات والمغنيات، ما أن ينعم الله عليه بالمال إلا ويذهب إلى هذه الأماكن ويشرب ويسكر وينعم على ظنه أنها نعمة، فلا يفيق إلا وهو ملك الموت على رأسه. وبعضهم لا يفيق إلا ببلية أو مصيبة أو كارثة أو داهية. ومنهم من يستغله في فتنة الناس وإغواء النساء والبنات والرجال، بل منهم من يستغله أن يستغل المال في قهر الناس وإذلالهم وكسر نفوسهم وإجبارهم على أن ينكسروا له ويذلوا أنفسهم له. بعض الناس يستغل المال في غضب الله، بل وفي الحرب على الله وفي الحرب على أولياء الله، فيتسلط على الفقراء والمساكين ويتسلط على العلماء والدعاة ويظلمهم، بل ويأتي لهم بالمصائب والكوارث. لكن من الناس من إذا أنعم الله عليه بالمال يسأل: أي أبواب الخير أعظم عند الله؟ وينفق ذات اليمين. لهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، ورجل آتاه الله مالا، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. رجل آتاه الله مالا ينفق ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هذا أبو الدحداح واحد ممن رزقه الله مالا، فنظر وفكر وتدبر وخطط وأسرع وعجل في أن يشتري النخلة قبل أن يشتريها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليفوز بنخلة في الجنة، ويبيع دنياه ليشتري آخرته. مش لوحده بقى، ده هو وزوجته أم الدحداح وأولاده معه في الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. إن أصحاب الجنة في شغل فاكهون، فاكهون يعني يضحكون ويمرحون ويسعدون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، يعني كل يومهم كل حياتهم سعادة وهناء وفرح، ينتقلون من نعيم إلى نعيم. هنيئا لهم، وأسأل ربي أن يجعلني والسامعين والمشاهدين من أهل الجنة. ومن فضل الله على عبده ألا يكون في الجنة وحده، بل يجمع معه زوجته وأولاده. يا سلام، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، أي ما يتمنون. وانظر إلى هذا المشهد الذي يصوره ربنا عز وجل في كتابه ليبين حال السعداء من عباده. أسأل ربي أن يسعدني وإياكم بنعيم الجنة، وأن يقر أعيننا بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، وبالاجتماع ورؤية حبيبنا ونبينا والصالحين من أصحاب نبينا، آمين. هم وأزواجهم في ظلال، يا سلام، أرائك تهزهم ذات اليمين وذات الشمال. إلا عنده دلوقتي حديقة مترين في مترين، 3 متر في 3 متر أو أكثر، بعضهم عنده قصور وفيها مرجيحة كده، وينزل يقعد فيها ساعة. أنت لو رأيته وهو على الأريكة بيتمرجح، والشجر والورود والخضرة من تحته، وربما زادوا النعيم نعيمة بأن أجروا أمامهم ماء في البسين اللي بيسموه بسين، وهو قاعد كده والشجر والظلال أو الأنوار المخفية، وهو أنت لما تراه قلبك يطير شوقا إلى هناك. إيه ده؟ ما هذا الهناء؟ ما هذه السعادة؟ وهذا في الدنيا. ومن الذي أعد هذه الأشياء في الدنيا؟ بشر. فما بالك بجنة أعدها الله لعباده، أعدها الله لا يدركها عقل ولا تصور، في ظلال على الأرائك متكئين كده بس، لهم فيها فاكهة، أنواع الفاكهة، ولهم ما يدعون. يعني إذا تمنى شيء، مجرد ما يتمناه يأتيه، والأعجب من هذا إنه يأتيه على أحسن حال وأيسره، ما يقومش يجمعه، ما يجيبوش من على الشجر، لا، هو يتدلى عليه الثمر ويدنو منه الثمر بمجرد ما يدعوه ويتمناه. ومش كده بس، ده في أغاني بتصاغ من حوله، وأغاني مش أغاني ماجنة، لا، ده أغاني تغنيها الملائكة وتغنيها الحور العين. سلام، أي لا يسمعون إلا سلام. يا سلام، سلام قولا من رب الرحيم. أما أنتم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. المجرم يطلع بره، يبعد عن هذا الجو حتى لا يسمع ولا يرى إلا طيبا. أسأل الله أن ينعم علينا. أبو الدحداح ضمن الجنة بضمان رسول الله وبضمان كلام الله. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال أهل العلم إن الله أعطى لأبي الدحداح وأم الدحداح ليس بستانا بل بساتين، ليست نخلا بل جمع نخل. والنبي يقول لأبي الدحداح: أبشر يا أبا الدحداح بدار فياح وعذق رداح. العذق هو العود الذي فيه التمر، رداح أي ثقيل محمل. وقال النووي: العذق هو النخلة، والعذق هو العود من النخل الذي فيه ثمر البلح. أبشر بدار فياح وعذق رداح في الجنة يا أبا الدحداح. وكانت أم الدحداح ترجو لأبي الدحداح بعد دعاء النبي له وبشارته إياه، قالت: كانت ترجو أن يموت شهيدا ليفوز بالسعادتين، بدعوة النبي وبأن يموت شهيدا. هنا نرى أم الدحداح، أبو الدحداح خارج البستان، خلاص أقرضت ربي بستاني، ما عادش بتاعي، وينادي عليها يا أم الدحداح، فتقول لبيك وسعديك أبا الدحداح. تعلموا، تعلموا كيف تخاطبون نساءكم وكيف تخاطبون أزواجكن، تعلم كيف تنادي عليها، يا أم فلان، يا فلانة، يا عويش. وممكن تقول لها يا بيبي مثلا، بس ما تقولهاش يا بوبو. يا أم الدحداح لبيك وسعديك أبا الدحداح، اخرجي فقد أقرضت ربي بستاننا. الله، بكم؟ كم؟ بنخلة في الجنة ربح البيع، بورك بيعك، ونعم ما ابتعت ونعم ما اشتريت. ابتعت يعني اشتريت، لأنه اشترى الجنة بهذا البستان. نعم، الله، والله جسمي يقشعر من هذه الكلمة، بل من هذا الإيمان الذي ملأ قلبها، بل من هذا اليقين في وعد ربها أنها يقينا في الجنة تنعم فيها بهذه النخلة التي اشتراها أبو الدحداح. تخرج، تسرع أم الدحداح إلى أولادها وتقول هيا اخرجوا، وهي مستبشرة بتضحك. أنا قلت المرة الماضية لو حصل واحدة من النساء وزوجها قال لها إن أنا أهديت شقتنا بما فيها من أجهزة وما فيها من أشياء لفلان الفقير، حتى لو رضيت، تروح تقول لأولادها إيه؟ يلا عليكم على أبوكم، تعالوا. البعها قال العايز واحدة في الجنة، طلعوا تعالوا. وهي لا، هي ذهبت إلى أولادها وكأني بها يملأ السرور وجهها والابتسامة ملأ فمها، وتقول لهم اخرجي اخرجوا، فقد باع أبونا البستان وأقرضه لله عز وجل. مش كده بس، الأولاد كمان على نفس الدرجة. هذه هي تمام السعادة، أن يرزق الله الرجل زوجة على نفس إيمانه وحبه للخير، ثم ينعم الله عليهما بأولاد على نفس الدرجة. حتى قال بعض أهل العلم إنها كانت تخرج التمرة من فم ولدها وتقول ليست لنا، قد بعناها لله، وتفحص أكمامهم وجيوبهم. تدور إذا كان ولد شايل بلح في جيبه أو في كمه، تخرجها وترميها في الأرض وتقول ليست لنا، بعناها لله، والأولاد يستجيبوا ذرية بعضها من بعض. يا الله، كأني بهذا المنظر. بل إن الأولاد لما سمعوا أن أباهم قد باع البستان لله عز وجل وأقرضه، فعلوا ما فعلت أمهم وسعدوا كما سعدت أمهم وأعانوا أمهم. كل واحد معاه بلح أخرجه، خلاص مش بتاعنا، ليس ملكا لنا، من الآن هو لله. وهي الأم، وانتوا عارفين قلب الأم مع أولادها، لكنها علمت أن هذا لله وأن الله سيعوضهم خيرا، ثم أخرجت أولادها وذهبت إلى البستان الآخر، وبانت أي فارقت هذا البستان مع حبها له، لكن هذا لله وفي الله. أسأل الله أن يجعل الدنيا بين أيدينا وألا يجعلها في قلوبنا، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان والسعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات. جعلناها دروسا شفيعات.